سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر الإمام تلاعب الشيطان بالدهرية والمانوية ثم بالنصارى وذكر مدى اضطرابهم ومدى اختلافهم فيما بينهم في أصول دينهم، انتقل الإمام إلى مسألة أخرى فقال: ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهبانهم قد نصبوا حبائل الحيل ليقبضوا بها عقول العوام ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم واستدرار أموالهم، وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر. فمن ذلك ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور، ومحله بيت المقدس، فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق لا نار فيه، فيتلو أحبارهم الإنجيل ويرفعون أصواتهم ويبتهلون في الدعاء، فبينما هم كذلك وإذا نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل فيشرق ويضيء ويشتعل، فيضجون ضجة واحدة ويصلبون على وجوههم ويأخذون في البكاء والشهيق. قال أبو بكر الطرطوشي: كنت ببيت المقدس وكان واليها إذاك رجلا يقال له سقمان، فلما نما إليه خبر هذا العيد أنفذ إلى بتاركتهم وقال: أنا نازل إليكم في هذا اليوم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون، فإن كان حقا ولم يتضح لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم، وإن كان مخرقة على عوامكم أوقعت بكم ما تكرهونه، فصعب ذلك عليهم جدا وسألوه ألا يفعل فأبى وألح، فحملوا له مالا عظيما فأخذه وأعرض عنهم. قال الطرطوشي: ثم اجتمعت بأبي محمد ابن الأقدم بالإسكندرية فحدثني أنهم يأخذون خيطا رقيقا من نحاس وهو الشريط ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل ويدهنونه بدهن اللبان، والبيت مظلم بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس، وقد عظموا ذلك البيت فلا يمكنون كل أحد من دخوله، وفي رأس القبة رجل فإذا قدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط شيئا من نار النفط فتجري النار مع دهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس فتلقى الفتيلة فتعلق بها، فلو نصح أحدهم منهم نفسهم وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر وطلب الخيط النحاس وفتش رأس القبة ليرى الرجل والنفط، ويرى أن من بعد ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس، وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره من الفتيلة. ومن حيلهم أيضا أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوكل كنيسة إذا كان يوم عيدها يحد الناس إليها ويجتمعون عند صنم فيها فيشاهدون ثدي ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرج منه اللبن، وكان يجتمع للسادين في ذلك اليوم مال عظيم، فبحث الملك عنها فانكشف له أمرها فوجد القيم قد ثقب من وراء الحائط ثقبا إلى ثدي الصنم وجعل فيه أنبوبة من رصاص وأصلحها بالجذ ليخفي أمرها، فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها اللبن فيجري إلى الثدي فيقطر منه، فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربانه وتعظيمهم له، فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادني ومحو الصور من الكنائس، وقال إن هذه الصور مقام الأصنام، فمن سجد للصورة فهو ككمن سجد للأصنام. ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله لما فيه من الإعانة على الكفر وتعظيم شعائره، فالمساعد على ذلك والمعين عليه شريك للفاعل، ولكن لما هان عليهم دين الإسلام وكان السحت الذي يأخذونه منهم أحب إليهم من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقروهم على ذلك ومكنوهم منه. والمقصود أن دين الأمة الصليبية بعد أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بل قبله بنحو 300 سنة مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص إله العالمين ورميه بالعظائم. فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة. أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على الواحد 3 و3 1؟ فيا عجبا كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه. أطرى لم يكن في هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته ويعلم أن هذا عين المحال، وإن ضربوا له الأمثال واستخرجوا له الأشباه فلا يذكرون مثالا ولا شبها إلا وفيه بيان خطئهم وضلالهم، كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد، وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن، وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدن إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما حتى صار حقيقة أخرى، تعالى الله عن ذلك عن إفكهم وكذبه. نعم. لا، السحت نوع من أنواع الحرام، والحرام هو السحت. ولم يقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم دليلا مقهورا. طبعا المقصود بأخذوه أي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول وساقوه بينهم دليلا مقهورا، وهو يحمل خشبته التي صلبوه عليها، واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه، ثم صلبوه وطعنوه بالحرب حتى مات وتركوه مصلوبا حتى التصق شعره بجلده لما يبس دمه بحرارة الشمس، ثم دفن وأقام تحت التراب 3 أيام ثم قام بلاهوتيته من قبره. هذا قول جميعهم، ليس فيهم من ينكر منه شيء. فيا للعقول كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام 3؟ ومن كان يدبر أمر السماوات والأرض؟ ومن الذي خلف الرب سبحانه وتعالى في هذه المدة؟ ومن كان الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبره؟ ويا عجبا، هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت، أم فارقته وخذلته أحوج ما كان إلى نصرها لهم كما خذله أبوه وقومه؟ فإذا كانت قد فارقته وتجرد منها فليس هو حينئذ المسيح، وإنما هو كغيره من أحد الناس. وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به ومازجت لحمه ودمه؟ وأين ذهب الاتحاد والامتزاج؟ وإن كانت لم تفارقه وقتلت وصلبت ودفنت معه، فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه؟ ويا عجبا، أي قبر يسع إله السماوات والأرض؟ هذا وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني هذه الأبيات من الشعر يعني نتركها، اقرؤوها فيما بينكم. يقول قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضالة كل التلاعب، ودعاهم فأجابوه واستخفهم فأطاعوه، فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى، وتلاعب بهم في أمر المسيح، وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته، وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادته. فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسيين عندهم والشهداء، وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى. حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتد فيه للسجود للصور، بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس، وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل، ثم قال في كتابه وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك. كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان. وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام، وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صح لم يكن فيه دليل على السجود للصور، وغايته أن يكون بمثابة ما يذكر عن داود أنه نقش خطيئته في كفه لألا ينساه، فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟ حاضر. كما تعلمون أكرمكم الله، باب الغيب عند أهل السنة والجماعة باب واحد يختصر فيه على ما ورد به النص، وما ذكره الإمام هنا من أن نبي الله داود نقش خطيئته في كفه لألا ينساها، هذا الكلام من الإمام ابن القيم نقلا عما كتبته اليهود، لا أن الإمام يقرهم، فأنبياء الله عز وجل ورسله معصومون من الصغائر والكبائر قبل وبعد البعثة، هذا الذي يتفق مع منزلتهم وعلو قدره، فهذا الذي ذكره ابن القيم نقلا عن اليهودي وليس منه أو أنه يقرهم على ذلك، وإنما المثال المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثل خادم من خدام الملك دخل على رجل قريب من مجلسه وسجد له وعبده وفعل به ما لا يصلح أن يفعل إلا مع الملك، وكل عاقل يستجهل ويستحمق في فعله، إذ قد فعل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يخص به الملك دون عبيده من الإكرام والخضوع والتذلل، ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له وسقوطه من عينيه أقرب منه إلى إكرامه له ورفع منزلته، كذلك حال من سجد لمخلوق أو لصورة مخلوق لأنه عمد إلى السجود الذي هو غاية ما يتوصل به العبد إلى رضا الرب ولا يصلح إلا له، ففعله لصورة عبد من عبده وسوى بين الله وبين عبده في ذلك، وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء، ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظيم والإجدال والخضوع والذل الذي يعامل به الملك، فكيف حال من فعل ذلك بأعداء الملك؟ فإن الشيطان عدو الله، والمشرك إنما يشرك به لا بولي الله ورسوله، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم، معادون لهم، أشد الناس مقتا لهم، فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله وسووا بينهم وبين الله في العبادة والتعظيم والسجود والذل، ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة، والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه كتلاعبهم به في صيامهم، فإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح بل هو مختلق مبتدع، فمن ذلك أنهم زادوا جمعة في بدء الصوم الكبير يصومونها لهرقل ملك بيت المقدس، وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس وقتلوا النصارى وهدموا الكنائس أعانهم اليهود على ذلك، وكانوا أكثر قتلا وفتكا في النصارى من الفرس، فلما صار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا وسألوه أن يكتب لهم عهدا ففعل، فلما دخل بيت المقدس شكى إليه من فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوا بهم، فقال لهم هرقل وما تريدون مني؟ قالوا تقتلهم، قال كيف أقتلهم وقد كتبت لهم عهدا بالأمان وأنتم تعلمون ما يجب على ناقض العهد؟ فقالوا له إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدري ما فعلوا من قتل النصارى من قتل النصارى وهدم الكنائس وقتلهم قربان إلى الله تعالى، ونحن نتحمل عنك هذا الذنب ونكفره عنك ونسأل المسيح ألا يؤاخذك به، ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم نصومها لك ونترك فيها أكل اللحم ما دامت النصرانية ونكتب به إلى جميع الأفاق غفرانا لما سألناك. فأجابهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل ما لا يحصى كثرة، فصيروا أول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكية أكل اللحم يصومونها لهرقل الملك غفرانا لنقضه العهد وقتل اليهود، وكتبوا بذلك إلى الآفاق، وأهل بيت المقدس وأهل مصر يصومونها، وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيها ويصومون الأربعاء والجمعة، وكذلك لما أرادوا نقل ذلك إلى فصل الربيع المعتدل وتغيير شريعة المسيح زادوا فيه 10 أيام عوضا وكفارة لنقلهم له، ومن ذلك تلاعبه بهم في أعيادهم، وكلها موضوع مختلقة محدثة بأرائهم واستحسانه. فمن ذلك عيد ميكائيل، وسببه أنه كان بالإسكندرية صنم، وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له عيدا عظيما ويذبحون له الذبائح، فولى بطركة الإسكندرية واحدا منهم فأراد أن يكسره ويقتل الذبائح فامتنعوا عليه فاحتال عليه وقال إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله تعالى وجعلتم هذه الذبائح له كان يشفع لكم عند الله وكان خيرا لكم من هذا الصنم، فأجابوه إلى ذلك فكسر الصنم وصيره صلبانا وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل وسمها قيصارية، ثم احترقت الكنيسة وخربت وصيروا العيد والذبائح لميكائيل، فنقلهم من كفر إلى كفر ومن شرك إلى شرك، فكانوا في ذلك كمجوسي أسلم فصار رافضيا، فدخل الناس عليه يهنئونه فدخل عليه رجل وقال إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى. ومن ذلك عيد الصليب، وهو مما اختلقوه وابتدعوه، فإن ظهور الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير، وكان الذي أظهره زورا وكذبا أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم وربهم، فانظر إلى هذا السند وهذا الخبر، فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدا وسموه عيد الصليب، ولو أنهم فعلوا كما فعل أشباههم من الرافضة حيث اتخذوا وقت قتل الحسين رضي الله عنه مأتما وحزنا لكان أقرب إلى العقول. وكان من حديث الصليب أنه لما صلب المسيح على زعمهم الكاذب وقتل ودفن رفع من القبر إلى السماء، وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب ويصلون، فقالت اليهود إن هذا الموضع لا يخفى وسيكون له نبأ، وإذا رأى الناس القبر خاليا آمنوا به، فطرحوا عليه التراب والزبل حتى صار مزبلة عظيمة. فلما كان في أيام قسطنطين الملك جاءت زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب، فجمعت من اليهود والسكان ببيت المقدس والخليل 100 رجل، واختارت منهم 10، واختارت من 10 3 اسم أحدهم يهودا، فسألتهم أن يدلوا على الموضع فامتنعوا وقالوا لا علم لنا بالموضع، فطرحتهم في الحبس في جب لا ماء فيه، فأقاموا 7 أيام لا يطعمون ولا يسقون، فقال يهودا لصاحبه إن أباه عرفه بالموضع الذي تطلب، فصاح الاثنان فأخرجهما فأخبراهما بما قال يهودا، فأمر بضربه بالصياط فأقر وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة وكان مزبلة عظيمة، فصلى وقال اللهم إن كان في هذا الموضع فاجعله أن يتزلزل ويخرج منه دخان، فتزلزل الموضع وخرج منه دخان، فأمرت الملكة بكنس الموضع من التراب فظهرت المقبرة وأصابوا 3 صلبان، فقالت الملكة كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح، وكان بالقرب منهم علي شديد العلة قد أيس منه، فوضع الصليب الأول عليه ثم الثاني ثم الثالث، فقام عند الثالث واستراح من علته فعلمت أنه صليب المسيح، فجعلته في غلاف من ذهب وحملته إلى قسطنطين. وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب 323 سنة. هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصراني في تاريخه، والمقصود أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدة وبعد، فسند هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني مع انقطاعها وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة، ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها أن ذلك الصليب الذي شفى العليل كان أولى أن لا يميت الإله الرب المحيي المميت، ومنها أنه إذا بقي تحت التراب خشب 323 سنة فإنه ينخل ويبلى لدون هذه المدة، فإن قال عباد الصليب إنه لما مس جسم المسيح حصل له الثبات والقوة والبقاء، قيل لهم فما بال الصليبين الباقيين لم يتفتت واشتبه به، فلعلهم يقولون لما مست صليبه مسها البقاء والثبات، وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك، والرب سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل تدكدك الجبل وساخ في الأرض ولم يثبت لتجليه، فكيف تثبت الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟ ولقد صدق القائل إن هذه الأمة عار على بني آدم أن يكونوا منهم، يعني يلحق بالبهاء. وإذا تدبرت كلام الإمام، لأن الكلام واضح ما يحتاج إلى تعليق، علمت فعلا أن القوم إلحاقهم بالبهائم أولى من إلحاقهم ببني آدم. نعم. هذا من الشيطان. لا، هذا من الدجل. يقول ولقد صدق القائل إن هذه الأمة عار على بني آدم أن يكونوا منهم، فإن كانت هذه الحكاية صحيحة فما أقربها من حيل اليهود التي تخلصوا بها من الحبس والهلاك، وحيل بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثير، ولا سيما لما علم اليهود أن ملك الدين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس وأنها تعاقبهم حتى يدلوها على موضع القتل والصلب، وعلم أنهم إن لم يفعلوا لم يتخلصوا من عقوبته. ومنها أن عباد الصليب يقولون أن المسيح لما قتل غار دمه، ولو وقع منه قطرة على الأرض ليبست ولم تنبت، فيا عجبا كيف يحيى الميت ويبرئ العليل بالخشبة التي شهر عليها وصلب، هذا كله من بركتها وفرحها به، وهو مجدود عليها يبكي ويستغيث. ولقد كان الأليق أن يتفتت الصليب ويضمحل لهيبه من صلب عليه وعظمته، تخسف الأرض بالحاضرين عند صلبه والمتمالئين عليهم، بل تتفطر السماء وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثم يقال لعباد الصليب لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده أو مع اللاهوت، فإن كان المصلوب هو الناسوت وحده فقد فارقته الكلمة وبطل اتحادها به، وكان المصلوب جسدا من الأجساد ليس بإله ولا فيه شيء من الإلهية والربوبية البت. وإن قلتم إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معا فقد أقررتم بصلب الإله وقتله وموته وقدرة الخلق على أداء، وهذا أبطل الباطل وأمحل المحال، فبطل تعلقهم بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا. وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه، أحدها صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة، والمسيح بريء من هذه الصلاة، وسبحان الله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة، فقدره أعلى وشأنه أجل من ذلك. ومنها صلاتهم إلى مشرق الشمس وهم يعلمون أن المسيح لم يصلي إلى المشرق أصلا، وإنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس. ومنها تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة، والمسيح بريء من ذلك، فصلاة مفتاحها النجاسة وتحرمها التصليب على الوجه، وقبلتها الشرق وشعارها الشرك، كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من الشرائع البت. ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول، أعظم نفرة شدوه بالحيل والصور في الحيطان وبالذهب اللازرد والزرجنفر وبالأرغل وبالأعياد المحدثة ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر، وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة والغلظة والمكر والكذب والبهت، وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحش والفجور والبدعة والغلو في المخلوق حتى يتخذه إلها من دون الله، واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من خواص المسلمين وصالحيهم. فتركب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم فيه ورؤيتهم أنه خير من كثير مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والفجور والشرك والفواحش. ولهذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختيارا وطوعا، وقالوا ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام فأخبروا أن المانع ليس لهم، أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال، ونسبة ذلك إلى الشرع فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. انتبهوا لهذه المعلومة كويس. ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال. يعني أي إنسان عاقل لم يلوث عقله وفطرته يرى ما يفعله المبتدع عند القبور من الطواف وغيرها له عذر ألا يدخل في الإسلام إن ظن أن هذا هو الإسلام، حتى نعلم خطورة البدع وخطورة السكوت عليه. يقول أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال، ونسبة ذلك إلى الشرع فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. فالله طليب قطاع طريق الله وحسيبه. فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعباد الصليب، تدل على ما بعدها والله الهادي الموفق. في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبية وهم اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، قال تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقد أمرنا سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأول تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيها وقرب العهد بإنجائهم من فرعون وإغراقه وإغراء قومه: فلما جاوزوا البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فأي جهل فوق هذا، والعهد قريب وإهلاك المشركين أمامهم برأي عيونهم. فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها، فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلها مخلوقا، وكيف يكون الإله مجعولا؟ فإن الإله هو الجاعل لكل ما سواه، والمجعول مربوب مصنوع فيستحيل أن يكون إلها. وما أكثر الخلف لهؤلاء في اتخاذ إله مجعول، فكل من اتخذ إلها غير الله فقد اتخذ إلها مجعولا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض غزواته فمروا بشجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم. اكتب عندك: وكان هذا في غزوة حنين، وهي بعد فتح مكة. يقول: فمروا بشجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم يسمونها ذات أنواط. فقال بعضهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. اكتب عندك: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي أنهم. ومن تلاعبه بهم عبادتهم لعجل من دون الله تعالى، وقد شاهدوا ما حل بالمشركين من العقوبة والأغذة الرابية، ونبيهم حي لم يمت. هذا وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار ويدقه بالمطرقة ويسطو عليه بالمبرد ويقلبه بيديه ظهرا لبطن. ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوه إله موسى، فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى، بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعا عن نفسه، بحيث يضرب به المثل في البلاد والذل، فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا فقالوا فنسيا. قال ابن عباس أي ضل وأخطأ الطريق، وفي رواية عنه قال أي أن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه. وعنه أيضا نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم. وقال السدي أي ترك موسى إلهه هنا وذهب يطلبه. وقال قتادة أي إن موسى إنما يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر. على هذا الطريق المشهور أن قاله فنسي من كلام السامري وعباد العجل معه. وعن ابن عباس رواية أخرى أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري أنه نسي أي ترك ما كان عليه من الإيمان، والصحيح القول الأول والسياق يدل عليه. ولم يذكر البخاري في التفسير غيره فقال يقول أخطأ الرب، فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بني إسرائيل يريدونه عليه، فيقولون له إذا كان هذا إله موسى فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه، فأجاب عن هذا السؤال قبل إراده عليه بقوله فنسيا. وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم، فانظر إلى هؤلاء كيف اتخذوا إلها مصنوعا مصوغا من جوهر أرضي إنما يكون تحت التراب محتاجا إلى سبك بالنار وتصفيه وتخليص لخبثه وتصفية وتخليص لخبثه منه، مدقوقا بمطارق الحديد مقلبا في النار مرة بعد مرة، قد نحت بالمبارد وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلاد والذل والضي، وجعلوه إله موسى ونسبوه إلى الضلال حيث ذهب يطلب إلها غيره. قال محمد بن جرير وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد الكريم بن الهيثم قال حدثني إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان فرعون على فرس أدهم حصان، فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحر، فمثل له جبريل على فرس أنثى، فلما رآها الحصان تقحم خلفها. قال وعرف السامري جبريل فقبض قبضة من أثر الفرس، قال أخذ من تحت الحافر قبضة، قال سفيان وكان ابن مسعود يقرأها فقبضت قبضة من أثر الفرس من أثر فرس الرسول. قال عكرمة عن ابن عباس وألقي في روع السامري إنك لا تلقيها على شيء فتقول كن كذا وكذا إلا كان، فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر، فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وغرق الله آل فرعون قال موسى لأخيه أخلفني في قومي وأصلح، ومضى موسى لموعد ربه. قال وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد استعاروه فكأنهم تأثموا منه فأخرجوه لتنزل النار فتأكلهم، فلما جمعوه قال السامري بالقبض التي كانت في يده هكذا فقذفها فيه وقال كن عجلا جسدا له خوار، فصار عجلا جسدا له خوار، فكان يدخل الريح من دبره ويخرج من فيه يسمع له صوت، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فعكفوا على العجل يعبدونه. فقال هارون يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقال السدي لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا وأمرهم أن يستعيروا الحلية من القبط، فلما ند الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحر وأغرق آل فرعون أتى جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله، فأقبل على فرس فرآه السامري فأنكرهم وقال إنه فرس الحياة، فقال حين رآه إن لهذا لشأنا، فأخذ من تربة حافر الفرس، فانطلق موسى عليه السلام واستخلف هارون على بني إسرائيل ووعدهم 30 ليلة فأتمها الله بعشر، فقال لهم هارون يا بني إسرائيل إن الغنيمة لا تحل لكم، وإن حلي القبط إنما هو غنيمة، فاجمعوها جميعا واحفروا لها حفرة فادفنوها، فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها، فجمع ذلك الحلي في تلك الحفرة، وجاء السامري بتلك القبضة فقذفها، فأخرج الله من الحلي عجلا جسدا له خوار، فلما رأوه قال لهم موسى هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يقول ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه فعكفوا عليه يعبدونه، وكان يخور ويمشي، فقال لهم هارون يا بني إسرائيل إنما فتنتم به، يقول إنما ابتليتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن، فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم، وانطلق موسى إلى الله يكلمه، فلما كلمه قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فأخبره خبرهم، قال موسى يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل فالروح من نفقها فيه، قال الرب تعالى أنا، قال يا رب أنت إذن أضللته. طبعا يا أخوانا كل هذه من أخبار بني إسرائيل التي تتصادم مع النصوص الشرعية، ولكن الإمام ابن القيم ذكرها ليبين مدى سخفهم ومدى ضللهم. وقال ابن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان السامري من قوم يعبدون البقر، فكان يحب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل، فلما ذهب موسى إلى ربه قال لهم هارون أنتم قد حملتم أوزارا من زينة القوم من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحليا فتطهروا منها فإنها نجس، وأوقد لهم نارا فقال أقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها، فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك الأمتعة والحلي ويقذفون بها فيها فيقذفون به فيها، حتى إذا انكسر الحلي فيها ورأى السامري أثر فرس جبريل فأخذ ترابا من أثر حافره ثم أقبل إلى النار، فقال لهارون يا نبي الله ألقي ما في يدي، ولا يظن هارون إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلي والأمتعة فقذفه فيها، فقال كن عجلا جسدا له خوار، فكان البلاء والفتنة، فقال هذا إلهكم وإله موسى فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحب شيئا مثله قط، يقول عز وجل فنسيا أي ترك ما كان عليه من الإسلام يعني السامري، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فلما رأى هارون ما وقع فيه قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فأقام هارون في من معه من المسلمين ممن لم يفتتن، وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل، وتخوف هارون إن صار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، وكان له هائبا مطيعا. فقال تعالى مذكرا لبني إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأسلافهم مع نبيهم، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد ذهابه إلى ربه، وليس المراد من بعد موته، وأنتم ظالمون أي بعبادة غير الله تعالى، لأن الشرك أظلم الظلم، ولأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها. فلما قدم موسى عليه السلام ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه وألقى الألواح عن رأسه وفيها كلام الله الذي كتبه لهم، وأخذ برأس أخيه ولحيته، ولم يعتب الله عليه في ذلك لأنه حمله عليه الغضب لله، وكاد الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه، ولكن لما رأى الحال مشاهدة حدث له غضب آخر، فإنه ليس الخبر كالمعاينة. أقف عند هذا الحد ومع بيان أن الله عز وجل لما أخبرنا في أكثر من موضع عما فعله بنو إسرائيل في عبادة العجل، نقف عند اللفظ الوارد ولا ندخل فيه في تفسيرات ليس عليها دليل إلا الإسرائيليات، فنعلم أن الله عز وجل ابتلى هؤلاء القوم بهذا السامري الكافر الذي صنع لهم عجلا عن طريق الحلي لما صهرها وشكل لهم عجنا ووضعه في مكان معين حتى يدخل الهواء من دبره ويخرج من فيه فيحدث لهم صوتا، وظنوا أن هذا هو الإله، وعاب عليهم ربنا عز وجل وذمهم وقال لهم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، اتخذوه وكانوا ظالمين. هذا الذي ينبغي أن نعتقده. أما أنه قبض القبضة من أثر الرسول واللي هي من أثر فرس جبريل وألقاها على الحلي وقال لها كوني فكانت، هذا مما ينبغي أن يوقف فيه على الدليل، يوقف فيه على الدليل، وهذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم مع إخواننا، لأن الخوارق العادات مهما عظمت في حد معين تقف عنده. كذلك كرامة الأولياء مهما عظمت في حد معين تنتهي عنده. فكما تعلمون أن من معجزات نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأبرئ الأكمه والأبرص، مش برضو، وأحيي الموتى بإذن الله، وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال العلماء أن نبي الله عيسى من معجزاته التي أيده الله عز وجل به أنه كان يأتي بقطعة من الطين ويشكلها على هيئة طير ثم ينفخ فيها فتدب فيها الروح بأمر الله وتطير أمام الناس، حتى إذا رآها الناس وأيقنوا أنها أصبحت طائرا إكراما ومعجزة لنبيه عيسى، فإذا اختفت عنهم ماتت ورجعت كما كانت، حتى يكون هناك تمييز بين خلق الله وبين خلق البشر. مفهومة دي؟ هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. ومعتقدنا أن هؤلاء القوم عبدوا العجلة ووقعوا في الشرك عياذا بالله، هذه عقيدتنا. وأيضا عقيدتنا في المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه بشر خلقه ربنا عز وجل بكلمة كن، وليست الكلمة هي عيسى بل بالكلمة صار عيسى، وأن هذا العبد الصالح نبي الله عيسى من أولي العزم من الرسل ما تمكن منه اليهود أي من قتله ولا من صلبه، بل رفعه الله عز وجل إليه وكان الله عزيزا حكيم. ومن اعتقد غير هذا المعتقد فهو كافر بالله عز وجل، إن كان من المسلمين اعتقد غير هذا فهو كافر بالله، وإن كان من النصارى فهو كافر بالله مرتين لأن الإنجيل لم يقل ذلك، وأيضا كافر بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعتقد في نبي الله عيسى من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول المعتقد عندهم، فمن خالف فيه فلا شك في كفره وزندقته، اللهم إلا إذا كان يجهل، وهذا مستبعد، ولكن من باب التنزل على فرض إنه يجهل فيعذر بجهله حتى تبان له الحجة. والله عز وجل أعلى وأعلم، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا، وأرجو سأملي عليكم يعني بعض المباحث، أرجو أن تجهزوا أنفسكم بالأوراق والأقلام حتى يعني لا يفوتك شيء من الإملاء بعد قليل إن شاء الله. يسأل أخونا أكرمه الله عن صحة القول بأن السامري هو الدجال، كذب ولا يصح. فالسامري هذا رجل كافر انقضى أمره وذاء ذكره في القرآن، وتجري عليه سنن الله الكونية من الموت. أما المسيح الدجال فوردت به النصوص بأن الله عز وجل أبقاه فتنة للخلق في آخر الزمان، فالسامري ليس هو المسيح الدجال، والمسيح الدجال ليس هو السامري. وبالمناسبة ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، والمسيح الدجال ليس هو ابن صياد، بل المسيح الدجال من بني آدم ابن صياد من بني آدم غير المسيح، السامري من بني آدم غير المسيح وغير ابن صياد. والله عز وجل أعلى وأعلم.